بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس انتهينا إلى بيان بعض القوانين التي تبين لنا حقيقة تلك النشأة الأخرى التي لأجلها وجد الإنسان. بنحو لو لم تكن تلك النشأة موجودة، بنحو لو لم ينتقل الإنسان إلى تلك النشأة، لكان وجوده بهذا النحو في هذه النشأة كان عبثا لغوا باطلا. ومن هنا انتهينا إلى نتائج أساسية. النتيجة الأولى التي انتهينا إليها بالأمس هي أن تلك النشأة هي نشأة ظهور نتائج الأعمال لهذه النشأة، يعني أن نشأة الجزاء ونشأة الآخرة هي النشأة التي سوف يظهر لكل إنسان نتيجة عمله. لأن الإنسان يتصور عندما يقوم بعمل من الأعمال، هذه الباب سدوا أحسنتم، عندما يقوم بعمل من الأعمال يتصور أن ذلك العمل مدته محدودة، دقائق وانتهى وعدم، ولكنه القانون الأخروي يقول لا يوجد شيء ليفنى، بل كل ما وجد فله ماذا؟ بقاء. ولكن ذاك البقاء أنت الآن لا تراه، تراه بعد ذلك. يعني الإنسان عندما أكل مال اليتيم هو يتصور أكل مال اليتيم هسه كان ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، عمل وانتهى، هذا بحسب هذه النشأة، نعم عمل وانتهى، ولكنه بحسب قوانين تلك النشأة هذا العمل انتهى أم أن هذا العمل باق ليرجع إلى صاحبه؟ وهكذا في عمل الخير، أنت عندما تعين فقيرا، تعين مسكينا، تطعم محتاجا، تنفق ونحو ذلك، عمل محدود بزمان معين، تتصور أنه بعد انتهاء هذا الزمان أن العمل ماذا؟ انتهى. لا لا لا، هذا العمل سيبقى ليرتد على صاحبه، ليعود على صاحبه. ووجدوا ما عملوا حاضر. فكل شيء يعمله الإنسان قوانين تلك النشأة تقول باق أو فان ومعدوم، تقول باق. نعم، كل ما في الأمر أنك في هذه النشأة بحواسك الظاهرية لا تستطيع أن تنظر إلى ماذا؟ إلى بقاء ذاك العمل. وإلا لو استطعت أن تفتح أعين البصيرة عندها تستطيع أن ترى نتيجة العمل الآن أيضا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها. أين اليقين؟ قل جنة شلون؟ قل نفس الحكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجنة ثم لترونها. عين الجنة، مو أنه كل الأحكام مو مختصة بالنار. إذن هذه النقطة الأساسية خلوها في ذهنكم جيدا، وهو أنه الإنسان عندما يريد أن يقدم على أي عمل كان، جوانحيا كان العمل أو جوارحيا، لا بد أن يعلم أن هذا العمل سيبقى، إلا إذا جاء مانع ومزيح لهذا العمل ومفني لهذا العمل، كما ذكرنا في القوانين بالأمس، وهو أنه إن عمل حسنة قد تأتي سيئة وماذا؟ وتبيدها، تحبطها. إن عمل سيئة قد تأتي حسنة ماذا؟ وتزيلها. لا يخطر على ذهن أحد منكم أن الأعمال مدتها محدودة، يعمل وينتهي أمد العمل. لا لا لا، ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى لم يجعل قانونا بهذا النحو، أنت تظلم ومدة الظلم 5 دقائق وانتهى الظلم. نعم، الظلم بحسب هذه النشأة انتهى، أما نتيجة الظلم، جزاء الظلم، باطن الظلم أيضا انتهى أم أنه باق ليرد على صاحبه؟ الجواب أنه باق، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. خب، هنا فيما يرتبط بالأمس، نحن عندما بينا بأن الرابطة، طبعا مو الأمس، بالأمس بالخصوص الأيام السابقة، أن الرابطة بين الجزاء وبين العمل، قلنا ليست رابطة اعتبارية، وإنما رابطة ماذا؟ وجودية تكوينية. إذا قبلنا أن الرابطة وجودية تكوينية، تنحل لنا شبهتان في مسألة المعاد. خلوا ذهنكم جيدا يمي. الشبهة الأولى، الله سبحانه وتعالى عندما وضع لي هذه الأحكام لينتفع هو بها أم أنا لأنتفع بها؟ ها؟ أنا أريد أن أنتفع بها. هسا إذا أنا ما أردت أنتفع بها، ليش يعاقبني يوم القيامة؟ هسا عمي أنا أقول لولدي أنه بابا وضعت لك هذا القانون حتى تنتفع به، هسا الولد لم يعمل بالقانون، خوف ما ينتفع، أما يعاقبه بعدين ليش؟ إذا كانت الرابطة بين العمل وبين الجزاء رابطة اعتبارية، واحد يقول بابا هذا القانون لأجلي أنا لم أعمل به، فهو ماذا؟ ها؟ فلا أستحق بعد ذلك عقوبة، المنفعة راحت ولكن أستحق عقوبة لماذا؟ أما إذا كانت الرابطة رابطة تكوينية، الله سبحانه وتعالى يعاقبك عقوبة اعتبارية أو هي نتيجة العمل ترد إليك. ها؟ فإذا قلنا أن العلاقة اعتبارية، يبقى أنه لماذا يجازى العاصي يوم القيامة؟ أما إذا قلنا أن الرابطة رابطة ماذا؟ ها؟ وجودية، بعد لا يمكن أن يسأل لماذا يعاقب، هو لم يعاقب أحد، إنما عاقب نفسه بعمله، إنما هو عمله رد عليه. ملتفتين للنكتة أم لا؟ إذا قلنا أن الرابطة اعتبارية، أنت من حقك أن تسأل لماذا الله سبحانه وتعالى يعاقبني؟ هو ما يريد ينتفع، هو ما يريد ينتفع بالعقاب، يريد ينتفع بالعقاب؟ لا، أساسا فلسفة العقاب ما هي؟ في الدنيا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلسفة القصاص والعقاب في الدنيا ما هي؟ إما للتشفي أن المظلوم يتشفى، وإما للتأديب، وإما لحفظ النظام. والعقوبة يوم القيامة هل لأجل واحدة من هذه الأمور؟ لا لا، أساسا هناك نظام، ما يكون إن شاء الله سنبين واحدة من أحكام تلك النشأة أنها فردية، وهنا النظام اجتماعي. إذا النظام ماكو حتى نحفظ النظام، تأديب للاعتبار ماكو، تشفي ماكو، إذا ما في وجه العقوبة. الجواب هو أن الله ده يعاقب أم أنت ده تعاقب نفسك؟ ها؟ الله ده يظلم ويعاقب أم أنت ده تعاقب نفسك؟ أنت المعاقب. أما إذا كان النظام نظام اعتباري، العلاقة علاقة ماذا؟ اعتبارية، أنت من حقك تقول لماذا يعاقبني. إذن هذا الإشكال جوابه اتضح، وهو أنه لو كان الله هو المعاقب لكان الإشكال واردا، ولكن مو الله هو المعاقب، الله سبحانه وتعالى جعل نظاما في هذا العالم. فأنت عندما تقدم على العمل ونتيجة العمل الوجودية هو ذلك، الله معاقب، لو أنت تعاقب نفسك، ها؟ أنت تعاقب نفسك. هذه شبهة. الشبهة الثانية الموجودة في المقام، والتي هي هذه الشبهة قديما موجودة وحديثا أيضا تذكر، وهو أنه أنا أطيع الله سبحانه وتعالى 100 سنة، خب افترضوا همتين انتوا بحسب الحسابات من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، المئة سنة لابد ايش قد يعطيني ثواب؟ الف سنة. هسا مو المئة خلي يعطيني سبعمائة ضعف، هم يصير سبعمائة سنة، سبعة الاف سنة، سبعمائة الف سنة، يصير خمس ملايين سنة، يصير خمس مليارات سنة. في النتيجة العمل مالي فيه لا تناهي يستحق الثواب اللامتناهي او لا يستحق؟ لا يستحق. لماذا يعطيني؟ في مسألة الثواب هو مشكلة ما عدنا، نقول تفضل إله. إنما المشكلة كل المشكلة أين؟ ها؟ في العقاب. أنا بينك وبين الله عصيت الله خمس سنوات ومت على العصيان، هسا أستحق عقوبة خمس مليارات سنة بأي وجه يعني؟ أو خالدين فيها أبدا أبدا، هذا كلام متناهي، شو نسوي له؟ يوجد تناسب بين العمل وبين الجزاء أو لا يوجد تناسب؟ يوجد تناسب أو لا يوجد؟ لا يوجد تناسب، لأنه العمل كان دقيقة واحدة دقيقتين سنة سنتين عشرة، ولكن الجزاء ماذا؟ ألف وألفين أحقابا لابثين فيها أحقابا. هذا كل حق بشقدها مثلا الله يعلم. من هنا هاي المشكلة نشأت، خصوصا والقرآن صريح في هذا المعنى من أنه لا يجزى إلا مثلها، وإلا ما يتجاوز عنك في باب المعصية ماكو عشرة أمثال وسبعمائة ضعف ومضاعفة، هذا ما موجودة. إذن كيف جزاء وفاقة؟ إذن كيف؟ الجواب هو أنه إذا كان الجزاء جزاء اعتباريا، أنت من حقك تقول لأنه هذا العمل اللي أنا أديته يستحق سجن أبو سنة، ما يستحق سجن أبو عشرة آلاف سنة. هذا السجن أبو سنة وعشرة آلاف سنة جزاء اعتباري. أما إذا قلنا أن الجزاء جزاء تكويني، بعد ما إلى معنى أنه ننظر إلى الزمن. أنا أضرب لك مثال، أنت جنابك تشرب سائلا أو تأكل طعاما يؤدي بك إلى أن تصاب بمرض لا علاج له. هذا الأكل اللي أكلته أنت شقد كان المدة مالته؟ خمس دقائق، عشر دقائق، ولكن الآلام التي أنت بعد ذلك تتحملها من جراء أكل هذا الغذاء أو شرب ذاك السائل هم خمس دقائق؟ لو قد يصل خمسين سنة، لو قد يصل مئة سنة. أنت الآن تضع يدك في عينك أو بسبب من الأسباب أنت تكون أنت متعمدا في أن تعمي نفسك. خب العمل الذي أتيت به آن أو آنين، دقيقة أو دقيقتين، ولكن نتيجة العمل ما هي؟ أن تكون أعمى لمدة ماذا؟ إلى آخر عمرك. أكو تلازم، أكو مناسبة بين العمل وبين الجزاء؟ لا توجد مناسبة، لا توجد مناسبة، لأن العمل كان دقائق ولكن نتيجة العمل ماذا؟ سنين طويلة. الجواب لأنه يوجد هنا ترابط وجودي بين هذا العمل وبين ذلك الجزاء. الله وضع قانون، وضع سنة، قال من يفعل ذلك واستمر عليه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا العمل نتيجة ماذا؟ هذه مو أنه أنت إذا قمت بعمل كذا أنا أعاقبك مئة سنة حتى تقول لا مناسبة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. لا، الله وضع قانونا، وضع نظاما في هذا العالم، على أساس هذا النظام نعم أنت من حقك أن تسأل الله لماذا وضع هذا النظام. الجواب نحن أجبنا عن ذلك في بحوث العدل الإلهي أن هذا النظام هو أحسن نظام، ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن، فهو أفضل نظام وأحسن نظام وأبدع نظام، بل لا يمكن أن يتصور نظام أفضل من هذا النظام. إذن بما تقدم تنحل عندنا مشكلة المجازات، أساسا الله لماذا يعاقب، وتنحل عندنا مشكلة التناسب بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. بلي العفو مقصودك هنا لو هناك؟ هناك لابد مقدمات، من هنا تأتي مقدمات، إما التوبة وإما الشفاعة وإما يعني ولاية أهل البيت أو أي شيء، وإلا هناك أنت ما تستطيع. إذا هنا مو تائب تأخذ نتيجة التوبة هناك، ما تستطيع أن تنال شفاعة أهل البيت إذا أنت مو موالي لأهل البيت. ما تستطيع أن تنال شفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنت لست متشرعا بشريعة خاتم الأنبياء. لابد مقدمات العمل منين تأتي؟ من هنا. اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء، ظهور لجزاء العمل. فالعافو إذا كان فلا بد مقدماته من أين تكون؟ نعم، إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من خمس، إذا لا بد أنه ماذا؟ يصل إليه الجزاء هناك، تصل إليه النتيجة، ولكن مقدمات تلك النتيجة من أين؟ من هنا أيضا. بلي بلي أحسنتم، يعني الرحمة الخاصة إنما تنالهم بسبب هذا الإيمان والعمل الصالح، لا صريح الآيات القرآنية على أي لحظة. خب إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة. النتيجة هي هو بعد أن انتهينا من تلك المقدمات الطويلة، لعله طالت أيام تلك المقدمات، انتهينا إلى هذه النتيجة. نستطيع أن نلخصها في جملتين. الجملة الأولى هي أن الإنسان خلق لأجل الآخرة. الجملة الثانية هو أنه لا يستطيع أن يكتشف قوانين الآخرة ونشأة الآخرة. فإذا كان الهدف ذاك وهو قاصر وليس بقادر على اكتشاف تلك القوانين، فيحتاج إلى ماذا؟ ها؟ فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يأتيه ويقول له افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هسه لو سألنا لماذا ما آتانا الرسول لابد أن نأخذ وما نهذا لابد أن ننتهي، الجواب يأتي لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان هذا من عنده يقول، أنت من حقك أن تسأل من يقول مصيب، من يقول غير مصيب، من يقول صحيح، من يقول صواب، من يقول إلى غير ذلك. أما إذا جاء بهذا الخبر من الخالق، من الله، من رب العالمين، من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا الذي كتب على نفسه أنه ما خلقت شيئا إلا وكتبت على نفسي أن أهديه إلى كماله اللائق به، هذا الذي قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى مو فقط صادق بل أصدق، ولله الأسماء حسنى، مو الأسماء الحسنة، الحسنى أفعل تفضيل، مو حسن، الأحسن، كل صفة كمالية جمالية مو فقط له تلك الصفة، أفضلها موجودة له سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى ده يبين للبشر بأنه هذا هدفكم، والذي يوصلكم إلى هذا الهدف هذا هو الطريق الذي يوصل إلى ذلك الهدف. إذن الإنسان يحتاج إلى خبر السماء أو لا يحتاج إلى خبر السماء؟ ها؟ يحتاج إلى خبر السماء. هسه إيصال خبر السماء، خبر الهادي، خبر رب العالمين، خبر الذي كتب على نفسه هداية كل شيء، له أحد طريقين: إما أن يوصله إلى الجميع بنحو مباشر، يعني كلهم يرتبط بالله ارتباطا ماذا؟ ها؟ مباشرا. وهذا لا يمكن، وبعبارة أدق لم تقتضي الحكمة الإلهية ذلك، لأنه ليس هو النظام الأحسن. وإما أن يبعث إلينا ماذا؟ يبعث إلينا ماذا؟ برسول، نبي. فلهذا أنتم تقرؤون في هذه الرواية الشريفة عن الإمام سلام الله عليه، انظروا إلى الرواية في التوحيد عن هشام بن الحكم، قال: سأل الزنديق الذي أتى أبا عبد الله فقال: من أين أثبت أنبياء ورسلا؟ قال أبو عبد الله: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق. هاي مقدمة. وكان ذلك الصانع حكيما. هاي المقدمة الثانية اللي احنا استدرجناها مكاملة. وكان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه ولا يباشروهم ولا يباشروه ولا يباشرهم ولا يباشروه ويحاجهم ويحاجوا، فثبت أن له سفراء في خلقه. الرواية في الجزء الثاني من الميزان صفحة 143 من الروايات المعروفة في الكتب الحديث، في كتب الحديث. فثبت أن له سفراء في خلقه. ماذا يفعلون؟ التفتوا جيدا، يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم. هؤلاء السفراء ما يجوا مجانا، ما يجوا يقولوا له بابا شون تربح. بلي قالوا له شون تربح، ولكن تربح لأي نشأة؟ ها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يربحون هناك. قال: يدلونهم على مصالحهم وما منافعهم وما فيه بقاؤهم وما في تركه فناؤهم. فثبت الآمرون الناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه. ها، اكثر من ذلك: حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثون بها، التفتوا، غير مشاركين للناس في احوالهم. عجيب هذا النص. يقول: لا تتصور انت اذا سمعت الآية كما يسمعها بعض العوام، انما انا بشر مثلكم. يقول هو مثلنا، يقول لا، ليسوا مشاركين لهم في الاحوال، هذول حالتهم غيرها. وان كانوا هم ماذا؟ وإن كانوا بشر، ولكن فوق البشر. وبعض يقرأ هذه الآية المباركة إنما أنا بشر مثلكم، يتصور ماذا؟ أنه كما هو في الصورة والظاهر بشر، لابد أن يكون في السلوك والحالات والملكات والعقائد أيضا ماذا؟ مثلي ومثلك، مشارك لي ولك. الإمام سلام الله عليه يقول: لا 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 لا، التفت جيدا، غير مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب. تركيبتهم خلقهم بشر، ولكنهم في أحوالهم وسلوكهم وملكاتهم وأخلاقهم هم بشر، أم فوق البشر. مو فقط فوق البشر، بل فوق الملائكة المقربين، فلهذا يكونون من مسجودي الملائكة. شوفوا الإمام سلام الله عليه كاملا ملتفت إلى هذه النقطة. أنتوا ارجعوا إلى أولئك الذين في هذه الأزمنة من المعاصرين دي ينكرون الولاية التكوينية لأهل البيت، يقول: والدليل على ما نقول، هم قالوا عن أنفسهم إنما أنا بشر مثلكم، وأنا أنت وأنا أنت. عندنا ولاية تكوينية لو ما عندنا ولاية تكوينية؟ عندنا لو ما عندنا؟ والقرآن قال إنما أنا بشر مثلكم، إذن ما عنده ولاية تكوينية صريحا. هكذا يستدلون. الجواب يأتي هنا بأنهم مشاركون لهم في الخلق والتركيب، وإن كانوا مخالفين لهم ماذا؟ في الحال والملكات والسلوك والعقائد، فلهذا قال: مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد. هذه إشارة إلى مسألة المعجزة. شوفوا النص كله ما يتجاوز 5 أسطر، صار لنا 5 أيام ريد نوصل المطلب. شوفوا الإمام سلام الله عليه، كلام الإمام إمام الكلام، 5 أسطر كل المطلب مالنا، وما أريد نقول همات إلى يوم القيامة، هذا اللي موجود. ولكن احنا كنا نحتاج ذيك المقدمات نوضحها حتى يتضح هذا النص الشريف أنه ما هو مرادهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا سيد الطبطبائي يقول: والحديث كما ترى مشتمل على حجج 3 في مسائل 3 من النبوة. أهم مسائل النبوة موجودة في هذا النص. هسه إن شاء الله في النبوة العامة عندما نتكلم نتكلم مفصلا في هذا الحديث، ولكن بالمقدار الذي نحتاج إليه هنا على أي نحو. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الإنسان أي إنسان كان، أي إنسان كان يمكنه أن يستغني عن الوحي وعن الارتباط بالسماء؟ يمكنه أن يستغني عن الدين أو لا يمكنه؟ من جهة الإنسان قلنا لا يمكنه. هل سمعتي؟ من جهة النبي، هذا النبي حتى يوصل خبر الحق ويوصل الحق إلى الإنسان، ما هي شرائطه؟ يمكن أن يكون مشتبها، ها؟ يمكن أن يكون ناسيا، يمكن أن يكون غافلا، يمكن أن يكون ساهيا، يمكن أو لا يمكن. وإذا أمكن فيه كل هذه الأمور سقط الغرض والحكمة التي من أجلها بعث. لماذا؟ لأنه أنا في كل ما يقوله أحتمل ماذا؟ أحتمل أنه اشتباه، لا أقول أنه متعمد الكذب، أحتمل أنه سهو، أحتمل أنه نسيان، أحتمل. فإذا من بطني ومن داخل نفس الحاجة إلى النبوة تظهر عندنا الحاجة إلى ماذا؟ إلى العصمة، عصمة أن يكون المبلغ وأن يكون المبين وأن يكون الذي يأتي بخبر السماء لا بد أن يكون معصوما، ولكن لا بد أن يكون معصوما فيما يرتبط هذا الدليل فقط فيما يرتبط بالتبليغ وبيان الحكم، سأوسع من ذلك، ذاك يحتاج إلى دليل آخر. بهذا المقدار نحن بنحو القضية الموجبة أثبتنا العصمة في المبين، أثبتنا العصمة في المبلغ عن خبر السماء. هذا الذي يريد أن يبين أحكام السماء، يريد أن يبين أحكام الدين، لا بد أن يكون ماذا؟ ها؟ لا بد أن يكون معصوما. طبعا أدلة العصمة كثيرة جدا، ولكنه الآن بهذا المقدار اللي احنا الآن نحتاجه، وإلا أدلة العصمة كثيرة جدا. هذا أولا. وثانيا أن الحاجة إلى الدين فقط للمجتمع أو حتى لو كان الإنسان فردا أم يحتاج إلى الدين أيضا؟ من الواضح أن هذا الدليل الذي ذكرناه لا يبين لنا بأن الإنسان يحتاج إلى الدين إذا كان يعيش في مجتمع ويقع التنازع والاختلاف فيحتاج إلى من يرفع التنازع، حتى لو كان يعيش بمفرده يحتاج إلى الدين أو لا يحتاج. فإذا هذا الدليل الذي سلكناه مما تقدم إلى هنا يثبت لنا الحاجة إلى الدين سواء على مستوى فردي أو على مستوى اجتماعي. هذا هو الدليل الأول. إذا أكو سؤال من الإخوة في هذا الدليل الأول لأصل الحاجة إلى الدين، أنا أستمع إلى تلك الأسئلة. طبعا جاءتنا بعض الاقتراحات من بعض الإخوة أنه إذا يمكن أنه إحنا نقرأ 4 أيام، يعني السبت والأحد والاثنين والثلاثة ويوم الأربعاء نجيب على أسئلة الإخوة، يعني هذه 4 أيام اللي تكلمنا فيها يقين عند الإخوة تصير مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة تكتب وتعطى لي أنا، هذا أني أرتبهن حتى لا يصير تداخل، لأنه من خلال الأسئلة اللي تجيني أجد هواي منها متشابهة هذه الأسئلة، فلهذا احنا ننظمها هذه الأسئلة يوم الأربعاء. إذا أكو أسئلة فنجيب يوم الأربعاء على تلك الأسئلة، ما أكو أسئلة فنستمر على بحثنا السابق. إذا موافقين الإخوة على هذا الاقتراح احنا ما عدنا مانع أن نلتزم به، إذا لا يردون لا 5 أيام نقرأ هم ما عدنا مانع. بلي لا 4 أيام نقرأ واليوم الخامس يكون للجواب، يعني يوم الأربعاء هذا إذا كانت أكو أسئلة، إذا ما أكو أسئلة فماذا؟ فيوم الأربعاء أيضا عندنا درس، ولكنه حتى لا يبقى أي مطلب في ذهن الإخوة لم يحل، هسا إما أنه أنا ما استطعت أن أجيب، أو الإخوة وجدوا حولي أنه مزدحم ما سألوني، أو بعضهم وجد بأنه السيد حاد المزاج ما سأله، فهذني بعد من خلال الأوراق تحل، يعني من خلال أنه يكتب لي السؤال ويكتب لي بشكل واضح، لا يطول لي، أنا مو يكتب لي في السؤال أبو 5 صفحات، نصف صفحة 5 أصول، السؤال يتضح، أنا أخرج المتشابهات والمختلفات منها ويوم الأربعاء نجيب. فإذا الإخوة موافقون على ذلك يصلون على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي هسه خلوه بعد الدرس، هسه هذا الموافقة من الإخوة موجودة، الإخوة يوافقون على هذا، هسه بعد الدرس أنتوا أستمع إلى اقتراحكم. لا لا مو لنا ما تصير مو عملية، احنا جربناها في دروس سابقة شفنا بأنه الأسئلة تصير آنية مو مدروسة ويصير بها تداخل أيضا نفس الحالة السابقة. ايه لا تكتب تروح إلى البيت إذا بقي إشكال بقي استفهام أنت تكتب لي أو تجيب لي أنا، أنا باوع عن 10 15 20 سؤال فأجيب عليها في يوم واحد. بلي ما أسمع شيخنا اه احسنت. احنا ربطناها بالصلاة حتى الكل يوافق وما يقدرون. بلي الى هنا انتهينا من الدليل الاول لاثبات حاجة الانسان الى النبي، وانه لا يمكن لانسان اذا اراد ان يصل الى سعادته الحقيقية وان ينجى من الشقاوة الحقيقية فانه لا طريق له الا الارتباط بالدين والا العمل بالدين. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني من الأدلة التي يمكن أن يقال عنها أنها أدلة قرآنية أو دليل قرآني، يعني مقدمات الدليل أيضا مأخوذة من الآيات المباركة، وإن كان ذاك الدليل أيضا احنا كل المقدمات استفدناها من الآيات القرآنية، ولكن هذا الدليل لعله هو المتعارف في كلمات الحكماء وفي كلمات الفلاسفة بل وحتى المفسرين لإثبات حاجة الإنسان إلى النبوة العامة. إلى الآن نحن نتكلم في إثبات حاجة الإنسان إلى نبي، مو النبي الخاص، وإلا لكل زمان ولكل جماعة ولكل طبقة حاجة خاصة تختلف عن الحاجات المشتركة. يعني الزمان الذي وجد فيه عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، هذه الحاجة التي كانت إلى النبي عيسى تختلف عن تلك الحاجة التي كانت إلى الخاتم أو التي كانت إلى موسى، وإلا لو كانت نفس الحاجة لما تغير الدين ولما تبدلت الشريعة. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، مو جزاف هذه لكل منكم، لهؤلاء جعلنا شرعة، لأولئك جعلنا شرعة أخرى، لطائفة ثالثة أو طبقة ثالثة أو أمة ثالثة جعلنا شرعة ثالثة، هذه ليست جزاف، كلها على أساس الحكم الإلهية. وهذا إن شاء الله إذا وفقنا في بعض الأبحاث سنشير إلى مسألة تعدد بعثة الأنبياء، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى من أول الأمر لم يبعث إلينا الخاتم وإنما بعثه آخر الأمر؟ لماذا؟ ما هي وجه الحكمة في ذلك؟ نحن إلى هنا نتكلم في إثبات الحاجة إلى النبوة العامة، فلهذا عد أنا بودي أن ترجعون إلى هؤلاء اللي في هالأزمان دا يكتبون في العقائد، في العقائد الإسلامية، من يجي إلى بحث النبوة تجد يقول رسلا مبشرين ومنذرين، انتهت كأنه من يقول بأنه نحن نحتاج إلى رسلا مبشرين ومنذرين بلا أي مقدمات، يقرأ الآيات التي ترتبط ماذا ببيان وظيفة الرسول، وقبل هذا البيان نحتاج إلى ماذا؟ أنه من قال أننا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى رسول، نحتاج إلى نبي. خب ليش ما يدخلون هذه الأبحاث؟ ضعف الطالب والمطلوب، هذه المباني الفلسفية والعقائدية ليست بأيديهم، بل حتى المباني التفسيرية ليست بأيديهم، فلهذا يدخلون البحث وكل الشبهات الأساسية تجدها ماذا؟ تحذف من البحث مباشرة. أنت تدخل بحث النبوة بل يقرأ لك مجموعة من الآيات رسلا مبشرين ومنذرين، من قال أنا أحتاج إلى رسل مبشرين ومنذرين؟ ما ملتفتين للنكتة ولا؟ هذه التفتوا إليها هذه النكات، إنما أبينها أنا بنائي أنه في هذه الأبحاث ما نجيب الأسماء وما نذكر الأسماء ومصادر الكتب، ولكن الإخوة إن شاء الله من يرجعون إلى المصادر اللي تكتب في هذه الأيام في العقائد سيتضح لهم بأنه كيف أنه لا الكتاب فني ومنهجي ولا أساسا تبين فيها الشبهات الأساسية والمسائل الأساسية. لعله أنت إلى الآن تعمل بالدين ولكن لا تعلم أنه لماذا أنت تحتاج إلى الدين، متعبد بالدين أنا معك، تقول أنا متعبد وأعمل، ولكن لو سألتك أنت لماذا تتعبد بالدين؟ ما أدري ليش أتعبد، لابد أتعبد بالدين، ليش هم ما أدري أنا؟ إذا لا يتبادر إلى ذهنك بأنه تقول لي بأنه خب إحنا ما نحتاج إلى هذه، لا لا، أنت تحتاج أن تكون على بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنت تريد أن تحيا بهذا الدين، إذا دعاكم لما يحييكم، تريد تحيا بهذا الدين، لابد تحيا عن بينة، مو عن تقليد، مو عن جهل. الآن يتضح لك لماذا بأنه احنا نحتاج إلى الدين، نحتاج إلى الدين حتى يعلمنا المعاش في الدنيا، أو نحتاج إلى الدين حتى يعلمنا ماذا؟ نشأة الآخرة وقوانين نشأة الآخرة. تعالوا معنا إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني، فلهذا يا ليت أن هؤلاء اللي هالأيام دي يكتبون في العقائد، يا ليت كان فد مقدارهم يراجعون الحوزة وأساتذة الحوزة وعلماء الحوزة، لا أقل يستشيروهم فيما يريدون أن يذكرونه من عقائد الناس، من عقائد الدين الإسلامي، يستشيروهم. أنا ما أريد أقول، وإن كانوا هم في مقام التلمذة الآن، هذولا يجب أن يكونوا تلامذة الآن، يجون على إلى الحوزة يتعلمون، لا يخدعهم ويغرهم هسا عمامته كبيرة أو لحيته بيضاء، هذا مو مهم، المهم أنه متعلم أو ليس بمتعلم، لابد يجون للحوزة يتعلمون الآن. هسا إذا ما يجون للحوزة يتعلمون، لا أقل يستشيروا أساتذة الفن، أنه بابا إحنا عندنا هيجي نظرية، طبعا الله يعلم مو بذهنهم شخص خاص، ها الآن تدرون أن المتصدين لبحث العقائد مو واحد واثنين، داخل إيران وخارج إيران يوميا احنا نجد كتب ماذا في العقائد تصدر، لا أقل إذا كانوا من أهل الدين أن يستشيروا أهل الخبرة بأنه بابا هذه النظرية أنا انتهيت إليها بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 70 سنة، هذه النظرية صحيحة لو مو صحيحة، إذا هي صحيحة خلينا نوزعها، إذا مو صحيحة مناقشاتها ما هي، هذه عقائد الناس، هذه عقائد الأمة، هذه الوجه الظاهر للأمم الأخرى وللبشرية، ما يمكن التلاعب بها بهذه الصورة على أي الأحوال. الطريق الثاني، الطريق الثاني أيضا هذا الطريق يبدأ من مجموعة من المقدمات، جملة من المقدمات متفق عليها، وهذه التي جاءت في كلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا، وهو أن هناك خالقا، أن هناك هو أن هذا الخالق حكيم عادل، وأن هذه الحكمة تقتضي أن تكون هناك نشأة أخرى، وأن هدف الإنسان الوصول إلى تلك النشأة، وأن هذا الإنسان الذي ينبغي له الذهاب إلى تلك النشأة إنسان مختار واقف على مفترق طرق، يستطيع أن يتسامى، يستطيع أن يتسافل. هذه مجموعة من المقدمات أي مشتركة بين الدليلين، الدليل الأول والدليل الثاني، فلهذا بعد تلك المقدمات المشتركة نحن لا نشير إليها اعتمادا على الدليل أول، ولكن نبدأ من المقدمات المختصة، نبدأ من المقدمات المختصة. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها في الدليل الثاني، أن الإنسان مركب، أو أن الإنسان موجود له بعدان، مو بعد واحد، هذه المقدمة التي هناك عبرنا عنها ماذا؟ بالعقل والشهوة، هاي التي عبرنا عنها هناك بأنه خلق من طين، من سلالة من طين، ونفخت فيه من روحي. هسا هذا التعبير التركيب هواية موهم، انت من تسمع ان الانسان مركب تتصور اكو شيء واحد بصف الاخر، من اقول لك ان الانسان مركب من روح وبدن تتصور شنو هو؟ مثل الاكسجين والهيدروجين اللي مركب حقيقتين، واحدة متركبة ويا الاخرى، شو مسويت لنا؟ الماي. لا لا مولانا، ان شاء الله هذا بحث موكول الى علم النفس الفلسفي ليتضح بانه نحن عندما نقول تركيب ما هو مرادنا من التركيب، هل مرادنا شيئان او مرادنا شيء واحد وله بعدان؟ اضرب لك مثال، هذا الكتاب شيء واحد لو شيئان؟ شيء واحد، ولكن بفد بعد لو في ثلاثة أبعاد، ها؟ ثلاثة أبعاد، بي الطول والعرض والعمق بحسب المادة بثلاث أبعاد، هاي أبعاد تقدر تنفك بعضها عن البعض، يعني الطول يصير واحدة والعرض يصير واحدة والعمق يصير واحدة، ها؟ أما بخلاف الأكسجين والهيدروجين، الماء مركب منهما ولكن يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، فالأكسجين يصير وحده والهيدروجين شنو؟ يصل واحدة. انت من تسمع تركيب ذهنك وين يروح؟ الى انهما شيئان ولكن التصق احدهما بالاخر، ويمكن لكل منهما ان يكون مستقلا عن الاخر. احنا عندما نقول ان الانسان مركب من روح وبدن، ليتبادر الى ذهنك يعني يمكن هذا يصير وحدة، هذا امت ماذا يكون وحدة؟ لا لا، مرادنا ان الانسان مركب من روح وبدن، يعني موجود له بعدان، بعد يستطيع به ان يتسامى الى القرب الالهي، ان يتعالى اليه يصعد الكلم الطيب، وبعد ماذا يستطيع من خلاله ان يتسافل، ان يدخل في الدركات، ان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فهو موجود واحد، لو موجودان ها، موجود واحد حقيقة، ولكن له وجهان، له بعدان، من قبيل هذا الكتاب اللي عندما نقول له أبعاد ثلاثة، هاي الأبعاد الثلاثة موجودة بوجود واحد لو بوجودين، ها هاي الأبعاد الثلاثة موجودة بوجود واحد وهو هذا الكتاب، ولكنه هذا الوجود الواحد فيه بعد تنتزع منه طول، فيه بعد تنتزع منه عرض، فيه بعد تنتزع منه ماذا عمق ونحو ذلك. الإنسان أيضا كذلك، عندما نقول أن الإنسان مركب من روح وبدن، ليتبادر إلى ذهنك يعني شيئان، لا لا، شيء واحد. هذا الذي يعبر عن نفسه يقول ماذا؟ أنا، أنا، هذه أنا واحدة لو متعددة ها؟ واحدة، ولكن هذا الواحد الحقيقي فيه بعد نعبر عنه بالبعد الأمري، نفخت فيه من روحي، وفيه بعد خلقي وهو ماذا؟ من سلالة من طين. فهو موجود واحد ولكن له نشأة مادية وله نشأة غير مادية، وهذا ما يشار إليه في هذه الآيات المباركة في أول سورة المؤمنون. شوفوا، انظروا إلى هذه الآية المباركة. الآية هكذا تبدأ، تقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. شوفوا بعد هنا من أجتي بعد منظف ثم لا لا، أصلا يقول ودينا سوينا به شنو؟ فد نشأة أخرى، عالم آخر. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم، فإذا سويته ونفخت فيه، هاي سويته مرتبط بهذه من سلالة، هاي سويته ومرتبطة بهاي المقدمة الطويلة، يعني سويته المتن، الشرح ماله وين؟ هذا الشرح ماله من سلالة من طين علقة مضغة إلى آخره. هسه ونفخت فيه من روحي، هنا ما عبر من روحي، عبر ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا استحق الإنسان أن يكون ماذا؟ فتبارك الله أحسن الخالق. وإلا قبل ذيك مع كل ما في الإنسان من إمكانات ها، بعد يستحق أن يكون مصداق لقوله تبارك الله أحسن قال خالقين أم لا؟ لا، بعد ما واصل إلى تلك الدرجة. فلهذا عندما جاءت الآية المباركة يسألونك عن الروح، جاء الجواب ماذا؟ ها، قل الروح من أمر ربي. قل بدن مو من أمر ربي، هم من أمر ربي العدل. لماذا يخصص الروح؟ يقول ها، مو البدن بيفت قوانين والروح بماذا؟ قوانين أخرى. هذا البدن ينشأ من المادة، يبدأ من المادة، ولكن الروح من أنا يبدأ لو أنا بأمري الخاص يجي، ها بأمري الخاص يجي. إذا قل الروح من، وإلا البدن أيضا ماذا؟ بأمر الله سبحانه. هو يوجد شيء في هذا العالم من غير أمر الله سبحانه وتعالى؟ ألا له الخلق والأمر، كل شيء له، ولكنه يقول قل الروح من أمر ربي. هذا معناه يريد أن يقول أن خصوصية هذه النشأة الأخرى شيء تختلف عن الذي عندكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خب ما عندنا هو مالتنا لو هم لله سبحانه وتعالى، ها هم لله، لله ملك السماوات والأرض، هسه سواء كان عندنا أو كان ماذا عنده. يقول لا أريد أبين لكم هذا الذي في نشأتكم ينتهي يفنى، أما الذي يأتي مباشرة من النشأة التي أنا أعطيها هم يفنى أو لا يفنى، ها. وبعبارة أخرى الروح عند الله لو ما عندكم. هذه نقطة أساسية. إذن أدلة كثيرة هسه إحنا مو بصددها الآن، بحثنا فقط بحث قرآني، ولا الأدلة الفلسفية في محلها. أن الإنسان مركب من روح وبدن، هذا التركيب مرارا ذكرنا، والآن مؤكد المطلب مرة أخرى ليتبادر إلى ذهنك، يعني هذا في عالم وهذا في واحد، بس واحد لازقي بالآخر ملتصق، شيئان التصق أحدهما بالآخر، لا لا لا، شيء واحد حقيقة. ومن هنا أنت تجد إذا تأثرت الروح تظهر الآثار وين؟ على البدن. وإذا تأثر البدن تظهر الآثار أين؟ على الروح. ليش؟ لانه هذني مو ثنيا حتى انه تقول هاي شلون انتقلت من هنا لهناك وذيك شلون انتقلت من هناك الى هنا، هي شيء واحد. ان صح التعبير شيء واحد له وجهان، هذا الذي يعبر عنه في كلمات علمائنا بالوجه الالهي والوجه المادي والوجه الخلقي، وجه الامر الله والخلقي. اذا شيء واحد حقيقة، إذا تأثر أحدهما يظهر التأثير أين؟ في الآخر. بل إيه؟ هسه نريد نشوف بأن هناك واقعا أكو فصل وما أكو فصل، هسه ذاك بحث في الموت إن شاء الله، حقيقة الموت أكو فصل وما أكو فصل. قل لي يتوفاكم ملك الموت، يتوفاكم يعني يستوفيكم كاملا. تقول له مو هذا بدني بقى هنا، يقول لا لا بدنك ما كنت أنت، أنت كنت غير شي وإحنا أخذناك. يتوفاكم من الاستيفاء، يعني نخلي منكم فرشي هنا لو ما نخلي منكم فرشي، ها مو هاي الآية، هذا الجواب تدرون وين اجى؟ اجى في قوله تعالى قالوا اذا ظللنا في الارض انا لفي خلق جديد، مو احنا فالجزء من عندنا وين يضيع؟ ها في الارض. فاذا ضاع شلون نلمه؟ الجواب ياتي كل شيء ما يضيع منكم، بل يتوفاكم ملك الموت، كل شيء تكون نستوفي احنا، كل شيء ما يضيع علينا. هسه شلون يستوفي وهذا البدن شنو دوره؟ هذا بحث ان شاء الله موكول الى بيان حقيقة الموت. ما هو الموت؟ هو ترك الروح للبدن او انه شيء اخر؟ شنو حقيقة الموت؟ العرف هكذا يتصور، لعله شواهد الايات والروايات ام هذا، بس لابد ان نقف على هذه الحقيقة لتتضح لنا، هذا موكول الى علم المعاد. اذا الى هنا اتضح لنا ان الانسان سنخ موجود مركب من هاتين الحقيقتين. ما عندي ام تعبير اخر اعبر عن هذه الحقيقة، مو هذه من اقول مركب مباشرة ذهنك وين يروح؟ شيء واحد لو شيئين. هو هاي المشكلة اللي أدت بفلاسفة الغرب أن ينكروا إما المادة وإما الروح. يعني جملة من فلاسفة الغرب صاروا ماديين قالوا بابا الروح ولا ماكو، وجملة من الفلاسفة بالعكس صاروا مثاليين قالوا بابا فقط روح مادة ماكو، لأنهم ما استطاعوا أن يكتشفوا العلاقة بين أمر مادي وأمر خارج نظام المادة. قالوا شلون أكو علاقة بين هذين الاثنين؟ النظرية الإسلامية على يد صدر المتألهين جت قالت منو قال لك أنه إحنا عندنا اثنين حتى أنت تبحث عن العلاقة؟ هي شنو هي؟ اثنين لو واحد؟ واحدة هي. ولكن هذا التعبير الواحد ما أدري شلون أعبر، لعل التعبير الأدق له أن نعبر حقيقة واحدة لها ماذا؟ لها بعدان. تتمت الكلام تأتي هاي المقدمات بعد إن شاء الله نوكس، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.